الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة العيدين. فالتبويبات كما تقدم أن قلنا أنها للإمام مسلم، أعني الكتب، وأما التبويبات فإنها للإمام النووي في هذا الشرح. والعيد سمي بهذا الاسم لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه، وأيضا قيل لاجتماع الناس فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يجتمع الناس عليه. وقيل سمي عيدا لأن كثيرا من الناس يتفرغون لعيادة أرحامهم وصلتهم، والتعليل الأول أقرب، كونه يتكرر ويعود، فقد تحصل الزيارة من البعض وقد لا تحصل. والأعياد منها أعياد سنوية كالفطر والأضحى، وعيد أسبوعي كالجمعة، والأعياد الإسلامية خمسة: الفطر والأضحى، وهكذا الجمعة، ويوم عرفة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهكذا أيام التشريق من العيد لما تقدم في حديث عقبة، ولما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: هذه الأيام التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفطارها ونهانا عن صيامها، أي لأنها أيام عيد. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لما لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر. وما عدا ذلك من الأعياد التي شهرت عند الناس فهي من الأعياد الجاهلية التي لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا. ومن ذلك الأعياد الثورية، وعيد العمال، وعيد الشجرة، وعيد الأم، وغير ذلك من الأعياد التي عليها الناس مما لا يدل الدليل عليه. والمسلم يعتمد الأعياد التي دلت الأدلة عليها، وهي أعياد إسلامية فيها فرحة وسرور بفضل الله تبارك وتعالى، ويسن فيها التوسعة، أي أن الإنسان يوسع على نفسه وعلى من وراءه ويفرح بفضل الله تبارك وتعالى. إذ أن المسلم جعل الله عز وجل له فسحة في هذه الأعياد، وهذه الفسحة تضبط بما لم يخالف الأدلة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كتاب صلاة العيدين. إذ أن العيدين لهما أحكام وآداب ينبغي مراعاتها، فمن هذه الأحكام الصلاة، أنه يشرع فيها الصلاة، أي في بعض الأعياد وليس في كلها، في عيد الفطر والأضحى تشرع فيهما الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، كما أن مسلم قشيري النيسابوري، وعبد بن حميد الكشي ويقال الكسي جميعا عن عبد الرزاق. قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس وهو ابن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي من مكان مرتفع كان يخطب عليه وليس المنبر، كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، أي يجلسهم في أماكنهم ويحثهم على لزوم أماكنهم، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها الناس إذا جاءك، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلاهن، أي فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجيبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله. لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما فدا لكن أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. والفتخ هي الخواتيم العظام، وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها، وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس في أصابع اليد، وقال ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال، وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص وتجمع أيضا فتخات وأفتاخ، أي خواتيم كبيرة. والخواتيم أي جمع خاتم، وفيه أربع لغات: فتح التاء خاتم، وكسرها فتح التاء وكسرها أي خاتم، وخاتام وخيتام، ذكر هذه اللغات الإمام النووي رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن وعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه أي ملق ثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء، والخرص هو الذي يكون على الأذن أي والشيء من حليها. وقال رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن، في أيضا أنه نزل أي مكان مرتفع، فذكرهن وهو يتوكع على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتخها ويلقين أي من حليهن. قلت لعطاء: حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغوا فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. من أقرطتهن هذا جمع مفرده قرط، وهو ما يجعل على شحمة الأذن. فذكر تحت هذا الباب حديثان: الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم خطب. وصلاة العيد اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، أي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. ذهب إلى ذلك الحنابلة وقال به بعض الشافعية واختاره ابن باز، واستدلوا بحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وأيضا استدلوا بحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وأيضا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة مما يؤكدها. القول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهو قول مالك والشافعي وأكثر أصحابه وعزه النووي للجمهور لما ورد من الحث على هذه الصلاة ومداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عينين، أي على كل مسلم ومسلمة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية واختاره ابن تيمية وهكذا ابن القيم، وأيضا من اختاره السعدي والشوكاني وابن عثيمين لحديثي أبي عمير عن عمومة الله، وهكذا حديث ابن عطية. وهذا كأنه والله أعلم هو الأقرب، فمن استطاع أن يشهدها شهدها، ومن كان من ذوي الأعذار يصلي في مكانه. صلاة العيد على الصفة المعروفة، وفيها إظهار لهذه الشعيرة العظيمة في هذين اليومين، ويغاضة للمنافقين وللأعداء حيث يروا اجتماع المسلمين من هنا وهناك، ويسن مخالفة الطريق. من الحكم التي ذكرت لإغاظة المنافقين عند أن يكثر المسلمون فيسلكون في ججن مختلفة وكثيرة وينتشرون في الأرض أثناء الإتيان إلى الصلاة والرجوع منها. ووقتها من وقت طلوع الشمس وارتفاعها إلى وقت الزوال، فمن لم يعلم بالعيد إلا بعد مضي وقتها فليفطر وليصلي من الغد، لحديث أبي عمير ابن أنس عن عمة كما تقدم. وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ثم خطب، وهكذا الصحابة صنعوا كصنيعه والمسلمون على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في مكان مرتفع في غير منبر، ولم يخرج المنبر في عهده عليه الصلاة والسلام، ولكن يرتقي الإنسان مكانا يسمع الناس. والسنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد الكعبة فالناس صلون فيه، وأما في مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة مع مضاعفة الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى، فغيرهم باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم نزل فقصد النساء، لأنهن لم يسمعن خطبته، فذهب وعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة. وأما الآن إذا حصل الإسماع للنساء مع الرجال فلا داعي من تخصيصهن بخطبة، إلا إن لم يحصل إسماع لانقطاع التيار أو لم يوجد مكبر يسمعهن خطبة الخطيب فلا بأس أن يقصدهن، بل يستحب له أن يقصدهن ويعظهن. فالنساء شقائق الرجال يحتاجن إلى موعظة كما يحتاج إليها الرجال. وإن كانت خطبة العيد مستحبة ففيها خير كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال كما تقدم ثم قصد النساء وقرأ عليهن الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخرها، وأخذ عليهن البيعة التي دلت عليها الآية، فقال: أنتن على ذلك؟ فقالت: امرأة واحدة لم يجبه غيرها من هنا. نعم يا نبي الله. فقال: فتصدقنا. فامتثلنا هذا الأمر وجعلنا يلقينا في ثوب بلال إن أقرضتهن وحليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة حثهن على الصدقة، لأن الصدقة مما يتقى بها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو شق ثمرة. وقد قال في حديث جابر: تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقالت امرأة من سفط النساء، أي من وسط النساء، سفعاء الخدين، أي فيها تغير وسواد في خديها، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، أي يكثرن الشكاة وهكذا العشير، أي عشير الزوج. وفي الحديث الآخر: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيء، قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. فهن يكثرن الشكاة ويكفرن العشير. وهذا دليل على أن هذه المعصية من أسباب دخول النار. وفي الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالواجب أن الإنسان يشكر من أحسن إليه ومن صنع إليه معروفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فبعد أن سمعنا هذا الأمر بالحث على الصدقة جعلنا يتنافسنا ويلقينا من حليهن في ثوب بلال رضي الله عنه. ثم هذه الأموال جمعت وكانت في بيت المال الذي يعود نفعه على المسلمين. وهذا من التعاون على البر والتقوى بين الراعي والرعية، يحثهم على ما تكفر به سيئاتهم ويؤجرون عليه، ثم يعود نفع ذلك عليهم في الدنيا قبل الآخرة. والله يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نكتفي بهذا والحمد لله.